الكرام، وهذه الليلة الثانية عشر من شهر ربيع الأول من عام 1400 الهجرة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا هو موعدكم مع محاضرة من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي العام للديار السعودية حفظه الله تعالى، هي بعنوان التحذير من الظلم وبيان سوء عاقبته، فليتفضل للسورة المأجورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فإن الظلم من أقبح السيئات ومن أعظم الكبائر وعواقبه الوخيمة على الظالم وعلى المجتمع. ولهذا جاءت الآيات القرآنية والنصوص النبوية للتحذير منه، وهو محرم شرعا وعقلا وفطرة بما فيه من الاعتداء على المظلوم بغير حق. والله فطر العباد على إنكار ذلك وبغضه، وبين في كتابه العظيم سوء عاقبته. قال الله عز وجل: ومن يظلم منكم ونذقه عذابا كبيرا. قال سبحانه: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. قال تعالى: وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون من دار الرعيم. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم لهم بالحصول الى الصواب. قال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. النصوص في تحليل الظلم كثيره، واعظم الظلم واكبر الشرك بالله عز وجل، ان الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون. اعظم الظلم واقبحه الشرك بالله عز وجل وسائر انواع الكفر، لانه ظلم مصير صاحبه الى النار مخلدا فيها ابد الاباء. قال تعالى: ان من يشرك بالله فلا تحرم الله عليه جنه وما هناك وما للظالمين من انصار. قال تعالى: ولو اشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى: ما في نفسك من يمر وتاب الى الله شاهدنا على الخطوط اولئك حدث امامهم وفي النار هم خالدون. فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء على الظلم في قول او عمل، في مال او نفس او عرض، فليحذر الظلم لا في قول ولا في عمل، لا في النفوس ولا في الامان ولا في الاعراض. قال تعالى: يا من يعز الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع رسول الله، يا ليتها ليتني لم اتخذ فرجا خليلا. من يهدم الظلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. ويقول ايضا عليه الصلاه والسلام: يقول الله عز وجل: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. هكذا جاء الحديث القدسي عن الله عز وجل لو به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، خرجه مسلم صحيح: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع يوم النحر، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هكذا خطبه في حجة الوداع أيضا، وبين لهم أن دماءهم وأموالهم عليكم حرام. فقال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ يقول له يا معاذ لما خطبه من أكثره أموري كثيرة من يتعلق بالحج وغيره. قال بعد وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه في السماء ثم ينكبها الى الماء ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. لكنه يشهد الله انه بلغه فلا يتظالم. وقال في خطبته لثالث فيكم ما لم تظلوا ان احسنتم بكتاب الله. من تمسك به اهتدى ومن تركه ظلم او كما قال عليه الصلاه والسلام. خرج موسى في الصحيح تخاطب الناس لعرفات أنه إن تمسكوا بالقرآن نجوا ولن يضلوا وإن ضيعوا هلكوا. وفي رواية الحاكم إني الثالث فيكم ما لم تضلوا إن أتمتم بكتاب الله وسنته. والقرآن أوصى بالسنة تمسكوا بكتاب الله تمسكوا بالسنة لأن الله أوصى بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فكل شيء يدعو إلى تمسكوا بالقرآن معناه الدعوة إلى تمسكوا بالسنة. قل أطيع الله وأطيع الرسول، أيضا الرسول قد أطاعه. يقول سبحانه وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالوصية بالقرآن والحث على التمسك به معناها الوصية بالسنة أيضا والتمسك بها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فليس بالأخ أي أولي الأخاء لا في نفس ولا في مال ولا شر وليس له يظلم غير أخيه حتى الكفار ليس له يظلمه إذا كان معاهد وذمة ليس له يظلمه. فمراعاة العدالة والإنصاف أمر الناس والحذر من الظلم أمر الناس في كل شيء في المعاملات البيع والشراء وفي جميع الأعمال لا بد من رعاية العدل وعدم الظلم. فلا تظلم زوجتك ولا أولادك لأنك غالب عليهم احذرهن. ومن أولى الناس أولى الناس برعايتك وإحسانك فظلمهم من أقبح الظلم. هكذا جيرانك بقية أقاربك ظلمهم من أقبح الظلم وإيذاؤهم من أقبح المعاصي. وهكذا بيعك وشرائك الخيانة من الظلم والغش من الظلم ما غش من المسلمين. إياكم الخيانة فإن لبس في جيرانك. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمر الله وأنتم تعلمون. فأحيانا يقبح الظلم في البيع والشراء ولسائر العقود. هكذا في العمال في بناء أو زراعة أو غير ذلك ليس له يظلمه بل عليه يصفه ولا يكلفه إلا ما يقصى به الشر والعقد وأن أنفسهم حقوقهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا يوم القيامه ثلاثه انا خصوم يوم القيامه رجل اعرابي ثم هدر ورجل ناحر فاتى به ورجل سعد راجلي لم تستظلم ولم يعطي اجره ما لهم شان فليس لك ظلمهم بل عليك ان تعطيها فقدهم واجره. هكذا الكذب في المعاملات وكذب على الناس إنما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الظلم كل من الظلم وعاقبه وخيما. إنما دل الشرع على إباحته. قالت ابن خزور رضي الله عنها من عرضة لم يسمع لك أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص شيء من الكذب إلا في ثلاث في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وفي حديث الرجل امرأته وامرأة زوجها. فليس أن يكذب على الناس الظلم والعدوان ويفضي إلى شر عظيم. المؤمن حاسب نفسه ويجاهدها في جميع الامور حتى لا يظلم لا بالقول ولا بالعمل. ومن الظلم بالقول السب والشتم والغيبه والنميمه هذا من الظلم الكذب كله من الظلم القول. الاستهزاء كله من الظلم القول. ومن الظلم العملي القصد على الحق الضرب بالافعال على الحق وغير هذا ما يضر الناس بفعل كإتلاف أموالهم وإحراقها أو غير هذا من أنواع الظلم بفعل. وقد يكون الظلم في الأنفس في القتال والجراحات والضرب قد يكون في الأموال بإتلافها ونقصها أو عندها قد يكون في الأعراض الرهيبة والنميمة. فالواجب اجتنابه كله بجميع الأمور طاعة لله وكرها لله وحذرا من أهل العقاب. يقول صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أدى إلى الله في العقوبة المعجلة من البغي والبغي اعتقد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الظلم من أقبح الذنوب ومن أسرعها عقوبة. وكثير من الناس يجعل الظلم مرتعله الكذب والغش والخيانه وظلم الضعفاء من العناد وغيرهم هذا يدل على ضعف الايمان او عدم الايمان. في واحد على مسلم يعدل عن كبير الصغير والغني والفقير مع العالم وغيره ولا يجعل ضعف العالم وقله حيلته أو سنة بصيرة لا يعني هذا سبيل إلى ظلمه وعدوان وعدوان عليه ومخفي الحق. ومن ذلك ما يتعلق بالطب أيضا التبليغ يجب على الطبيب المرضى ينصح ويحذر الظلم قد يحذر تسافل في علاج المريض أو علاجه بداو غير مناسب له أو في وقت غير مناسب أو بالزيادة مثل حاجة إليها فإنها ظلم ليحذر وليضع طبه على القدر الذي يعلم أنه مناسب لا يزيد ولا يتحرى في علاجه ما هو أنسب وما هو الأقرب من النجاح حتى يكون ظالما. وهكذا الممرض والممرضة طبيبة كلهم يجب على التحدي فلا يرجع المريض فالممرضة الممرض إذا قصر في حق المريض أو زاد ظلم لا زاد في يضره إن قصر فيما يضره صار ظلما. وهكذا جميع الموظفين إذا قصروا في حق المراجعين ضيعوا المعاملات قدم هذا على هذا دائر حقه الهوى هذا من الظلم. يجب ان ينصح وان يعدل فيقدم الاول فالاول ويعتني به الجميع يخاف الله ويراقبه في هذه المعاملات التي اسلمت اليه ويعطيها حقها من العنايه فلا يعتني بالطيب الصديق وبيع الاخرين هذا من الظلم. وهكذا الرشوه حق الوظف من الظلم فإن أعطاه رشوة عجل وسرع وعتنى من المعاملة والذي يعطيه يهمله ويضيعه. قرآن الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي وفي رواية أن يكون الرائي الواقف بينهما الرشوة من الغش من الظلم. هكذا الأمين هكذا شيخ القبيلة كلهم عليهم عجل حزين يعني يتحرى في كل الأمور في ولاية عضرعيته سواء أمين مقاطعة كبيرة أو أمير قرية صغيرة أو أمير قبيلة أو شيء قبيلة يتحرى العدل في أموره كلها لا يظلم الرعية بنشوة أو بغيرها أو هذا الرعية تساهل به وهذا قوي خافه يعتني به وهذا قليل وهذا ليس بقليل يعتني بالقليل وكفر اخر لا يجب لا للامير ولا وكيل الامير ولا لغيره من له سلطه وله عمل في الاماره او في الوزاره او في غير ذلك كل يتقي الله حتى يؤدي عمله على وجه المطلوب الذي اشير اليه فاذا قصر او زاد زياده تضر هذا هو الظلم لان الظلم هو الشيء غير مطلق ثم يظلم ظلما لان وضع الشيء غير مطلق وهو عدوان نوع من العدوان وهكذا الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها اذا تعدى عليها بغير حق فهو ظالم واذا قصر في حقه فهي ظالمه والواجب عليه ان يوقفها وان يعاشرها بالمعروف وان يعطيها حقها وان لا ياخذها بغير حق وان لا يشدها بغير حق فالظلم وان لا يقصر في حقها والله يقول وعلى سيرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما غيرت لا حق لزوجها حين هذه فتطعموها ما طعم وتكسوها ما كسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تجعل الله في البيت فليس له ضربها وايذاؤها الا بحق وهكذا العمى خادمه يجب انصافها وعدم ظلمها يعطيها حقها ولا ياخذها او خادم كذلك ويراه الله لا بد من تحريم لاعطاء حقه وانصافه وعدم ظلمه لانه ما له ناصر الله ناصر وان امهلت وان لم تعجل بالعقوبه فعاجل فانت على خطر العظيم قال تعالى ولا تحسبن ان الله غافلا عما يعمل الظالمين انما يبصرهم بجهل الرحمه من الصلاه قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يؤمن الظالم حتى ان اخذ علم الفتن فليس لك عن فضل زوجتك ولا خادمه بل انصف الجميع وتحرى الحق في الجميع وهكذا كل من له رعايه او رياسه او ولايه اي شيء ان يتحرى الحق عليه يتحرى الحق ويعتمد على الحدود ويحذر الظلم باي ولايه ولو على بقر او غنم اتق الله الراعي على الغنم الراعي في الابل يتق الله لا يظلم اذا قصر في سقها او في ذهابها الى محل مناسب المرعى المناسب صار ظالما او راحتها مع طريق مناسب وعر وعند الطرق الاخرى صار ظالما فاذا يعتني بالرعي الضعيف في الابل والبقر والغنم في المرعى المناسب والطرق المناسبه والاله بمائها وسائر احوالها وتعدي عن السلاح ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كلكم راع عام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالراعي على اهل البيت راعي وعلى الغنم راعي وعلى الابل راعي وعلى القريه وعلى المدينه وعلى الناس كلكم مسؤول فليعد جوابه يعد جوابه يوم القيامه اذا قدمت له اعماله الخبيثه وظلمه ووجدها مسفره بكتاب اعماله فعلت يوم كذا في يوم كذا يوم كذا ضربت فلان يوم كذا قصرت في حق فلان يوم كذا خدت الرشوه الفلانيه يوم كذا فعلت كذا كنت مسفره وكل انسان انزلناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك سوف يسطر على نفسك الاعمال طيبه وخبيثه فان وجدت خيرا فرحت بذلك وان وجدت شرا ساءك ذلك ومن اهم الاشياء الضعف ظلم الضعف الاقوياء والكبار والمال لا يظلمهم الانسان يخشى شره يخشى منه لا في الغالب ان الظلم يكون مع الضعفاء ويكون في حال الخشاء والخيانه والغش فالواجب الحذر اياك والغش والظلم الخفي واياك ظلم الضعفاء الفقراء من زوجات او اولاد او عمال أو بهائم أو غير ذلك إياكم الظلم، فإن لهم ناصر ولهم رب سوف يجازيك. وإن أمهلك فلا تغتر بإمهال الله بحق هؤلاء الضعفاء والمساكين من عمال أو غيرهم أو موظفين أو غيرهم تحت يدك، اتق الله فيه واعدل تحرى الإنصاف. الله يقول جل وعلا: إن الله لهم العدل والإحسان والإيتاء ذي القربى. ويقول سبحانه: ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بها. خردل حبة من خردل تهدي حتى 100,000 أو 1,000 أو 2,000 أو 100,000 أو 1,000,000 بغير حق، كيف تكون الحال؟ الله يقول سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ذرة. ومن يعمل مثقال ذرة ذرة تعدي الذرات. ويقول سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فانظر يا أخي حاسب نفسك، مثاقل الجر في الخير في الجعل، مثاقل الشر مثاقل الجر في كذلك. تمر في الحق تنزل من نظرة ريال يا ريال تنزل من نظرة هكذا. لا زاد على ذلك، ما بعد من الذرات حبات الخردل. والإنسان إذا حسب نفسه وذكرها بالله وأنه واقف بين يديه وأنه مجاز بأعماله سوف يقف إلى حد وش مصيبه الغفلة والإعراض والتشاهد والمجادلة للأمور، هذا هو الخطر. أما من حسب نفسه وجاهدها لله وتذكر يوم القيامة وتذكر الموقف بين يدي الله وتذكر ما يعطى من كتابه إن بالجميل وإن بالشمال وما فيه، من تذكر هذه الأمور وفرت على ذلك فسوف يرتدع فسوف يقف النحل بتوفيق الله. في مصيبه الاخره الاعراض التساهل والمجادله، ثم نفى السبيل بعدها الظلم. نفى السبيل كيف التخلص؟ انت ظالم عرفت انك ظالم، نفى التخلص كيف الحيله؟ التوبه بابها مفتوح، توبه بابها مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني لا يوم القيامة وفي مغربها عند قرب الساعة. ما لم تغر الأنف، ما لم تخرج روحك، ما دمت تعقل فالتوبة باب مفتوح. إذا غررت وتغير الإحساس والشعور فلا توبة، فأنت لست طريق، ما دمت حي لست طريق تخوف من هذا الظلم. وهو أن ترد المظالم إلى أهلها، المظالم ترد إلى أهلها، تعطي العامل ما ظلمته، تستثنى زوجتك وأولادك من ظلمك، تعطيهم ما خطر إلى الحق من زوجتك أو غيرهم حيان من جوانب، العامل تستثنه وتعطي حق، وهكذا ترد المظالم إلى أهلها أو تستثنه. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده إلى أخي مظلمة فليتحدث اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ من حسنات بجعل مظلمته، فإذا لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فهو من أعلى. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما تعدون الرقبة فيكم، ما تعدون مفلس فيكم المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا مثل، ما عنده هذا مفلس. قال: لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وصدقه وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفهد من هذا واخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان هي حسناته وفي من سيئاتهم فطرح عليكم مطرح عنا، او كما قال عليه الصلاه والسلام. هذا المفلس، المفلس هو هذا المفلس في اللغه العربيه، ما عنده فلوس، مفلس ما عنده دراهم ولا عنده متاعب يقوم بحاله، لكن مفلس في الحقيقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجاهل بأعمال كثيرة يوم القيامة ولكن عليه أحمال من الظلم، هذا مظلوم ضرب هذا، هذا أخذ مال، هذا كذب، وشتمه هذا كله لا منه الى غير ذلك من انواع الظلم. ياتون يتمنون عليهم القيامه كل واحد بحقه من حقه فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته. فاذا بنيت الحسنات ما اذن عليه وفد من سيئاته بحكم عليه ثم طرح في المقام هذا جل هذا العقل. فانت اليوم عليك تحدث هذه المظالم ثم لا تروح ثلاثه المدن الماضي والاقلاع من الجنه تركه والعزم لا ترك عن خوف ورغبه من عند الله خوف الله واغبه تندم اغنام خوفا من الله تغلب من الذنب خوفا من الله تعزم ان لا تعود في عين صادقا خوفا من الله وتعالى من الله. هل يفوق التوبه المعاصيك السابقه ومن كفرك اذا تعزمت بالتوبه سلمت من شر معاصيك وظلمك. لكن الظلم فيما يتعلق بالله والمعاصي اما ما يتعلق بالمخلوقين فلا بد من شرط الرابع التوبه وهو ان تؤدي المظالم الى اهلها تعطيهم حقوقها. يا فلان انا ختمت كذا يا ايها العامل تخسر في حجك اعطيت كذا ختم ذلك كذا انسان يهدين نسيه تركته تعطيه حليين انسان ضربته تستسمعه او تعطيه شيء يرضيه الى غير ذلك تعطيهم حقوقهم اما بالمال واما بالتسامح واما بالتعويض الذي يرضيه. هذا طريق خلاص من حق الناس إما بإعطائه من الأموال التي أخذتها منه وكنا أوديها أو باستسماحه يا فلان إني لك كذا وإني لك كذا أرجو أن تسامحني ما عندي ما أقدر أعطيك ما عندي شيء أعطيك أرجو أن تسامحني يعني تخبره بالحقيقة لا تكتم تطلب منه العفو إذا سامحت سقط الحق تمت التوبة. فشروطها أربعة في حق الظلم الظالم أربعة أن ندم عن الله والإقلاع من الذنوب وترك الخلق لله خوفا من الله والعلم الصادق لا يعود فيها والله كلا ولا تسامح ظلمت نفسي ظلم عليك أو شوق سامحني اعفو عني ما أتوع لا ما ذهب ما عندي شيء سامحني فإذا سامح وعاف عنك سرق عنك حق هذا الظلم. والله يقول جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لا تفلح من تاب فلح. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالتوبة النصوح التي يحبطون ومشتملها الشروط على توبة النصوح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تهدم ما كان قبله والإسلام يهدم ما كان قبله. ويقول صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له تائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا من رحمة الله أن شرع التوبة. لو كان الإنسان ما في حين فلا التوبة بقيت عليه برحمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن من رحمة الله أن شرع التوبة ما في داعي عقلاء علينا أن نبادر بالتوبة من كل قلب بالندم على الماضي والإقلاع منه والعزم يبقى أن نتوبة فيه ورد من الله من أهلها أو تحدث منها. والله المشروع يوفقنا وإياكم لمن يرضيه ويعيننا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يمنحنا وجميع المسلمين في كل مكان الثقة بالدين والاستقامة عليه والحذر من أسباب غضب الله والعقاب. كما أسأل سبحانه أن يصلح قادة المسلمين جميعا في كل مكان. نسأل الله أن يصلح قادتها وأن يوفقهم لتحكيم الشريعة والتحاكم إليها ونبذ ما خالفها وأن يصلح له بطانا ويعينهم على ما فيه صلاحهم ونجاتهم وأن يوفق أولاة أمرنا في هذه البلاد. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقهم لما يرضيه وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن ينصر بهم الحق ويخرج بهم الباطل وأن يعينهم على كل ما فيه رضاه وعلى كل ما فيه صلاح العباد والبلاد وأن يجعلنا وإياهم من الهداة المهتدين إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
أعظم الله لكم الأجر والمثوبة. هذه بعض الأسئلة. يقول السائل: هل قتل الجني المسلم أو الكافر إذا دخل في الإنسان يعد من الظلم، خصوصا إذا كان يدخل في الإنسان لأول مرة؟ وما حكم قتل الجني المرتد؟
إذا أبى الخروج يقتل، إذا أبى الخروج استطاع المطالع أو المجنون استطاع قتل يقتل، إنه ظالم له من باب الدفاع. أما إذا شرع خروج من باب القتل فلا يقتل، قل لحول بالله منك إن لم تخرج قتلت إن استطاع لها. والمرتد إذا عرف، إذا عرف أنه مرتد، إذا أقر عند ولي الأمر من الحاكم الشرعي وأنا جني وأنا فعلت كذا ما يكون يرد فلا ولم يكن، لكن هذا لا يعلم إلا بإقرار الحق أهل الحق. أما عند أفراد الناس لا يقتلون، أفراد الناس لا يقتلون ولا يعرفون، هذا يرجع إلى ولاة الأمور مع الجن والإنس جميعا.
يعني
لكن بعض الناس الآن بعض القراء نسأل الله لهم الهداية يشد النار بين الناس، يقول جعل الناس الجن من فعل كذا من اسحر فلان، والجن يكذب عليهم يقول أنا سألته أمر فلان أمر فلان وهكذا حتى يشد النار بين الجميع. كل هذا ما يجي تصديق ولا سؤال. الرسول قال: من أتى كائنا صدق ويقول فقد كفر. فالجن لا يصدقون ولا يسألون، إذا كنت عندك قدرة تقرأ به حتى يخرج منه أو تعمل ما يلزم من أي طريق مباح لخروجه أو موته لأنه ظالم. وأما تسأل من فعل كذا من فعل كذا تحس شرا بين الناس، أمر بفلان أمر بفلان حتى يتعادون يشبعوا خصومة وعداوة، صدقون الجن يقول لنا جاء عداوات هذا هو ما يجوز هذا منكر، ما يجوز للقائل ولا المعالج يفعل هذا. بعض الناس يفعل هذا يقول حتى يقول من يعرف انه زيد حتى يجون يحرصون على ان يجون ويقول له هذا غلط منكر، او يقول له ترى اذا فعلت كذا بيجيك جن حاسيك بيجيك فلان بيكلمك فلان. الواجب على المسلم الحذر من هذه الخرافات، يقع عليه يتقي الله ويحذر الجن من الظلم وترى عبد من الظلم يفعل ما يخرجه من القراءه والتعودات الشرعيه. اما ان يفعل اشياء تسبب الشر بين الناس يصدق الجن بما يقول هذا لا يجوز.
احسن الله اليكم. يقول: ماذا تقولون في من يقول لا تذكر الحسنات عند تقييم الناس إن كان فيهم أخطاء وبدع، ويستدلون بفعل الذهبي في ميزان الاعتدال، وكذلك يقولون إن ذكر الحسنات لهم أو ذكر حسناتهم يغرر الناس بهم؟
أنا أعرف إن كان الشر أغلب يخشى الناس من الشر ذكر بدعته ما لنفع هذه الحسنات، لكن داعي للشر يذكر أنه يجب الحذر منه وأن لا يستدعى له، ولا هذه الناس بحسنات مثل ما حذر الله في القرآن من أهل الشر والفساد، والنبي حذر أيضا من ذلك. أما إذا كان شر قليل ولا يضر الناس ويدعى إلى توبته وإلى هذا له حسنات وله صالحات ممكن الحمد لله لك أعمال طيبة اتق الله في هذا دع الغيبة دع النميمة اترك هذا الشيء الذي تجعله وانصح وذكر بحسناته الطيبة لا بأس. أما إن شاء الله مرتد يضر الناس في الحسنات وفي حاجة إلى حسنات بين الناس شره وخبثه حتى يحذروا.
إذا كان يا شيخ من الدعاة إلى الله المعروفين بالخير وفصل منه خطأ،
هذا لا ينصح ما بين الناس، لا تنسى خطأ لأنه ينفر الناس من دعوته، ينصح ما بين الناس إلا إذا كان خطأ شاهد ظاهر يحذر من خطأ من دون ذكر صحيح. قال بعض الناس قد يكلف الخطأ هذا لا يفعل لا يفعل هذا الشيء هذا خطأ غلط من غاية إذا كان عنده دليل من غير حاجة إلى الشخص الذي قاله لئلا ينسى الناس الفائدة منه. مثل ما يقع في كتب العلماء ما من عالم إلا وله أخطأ يبين الخطأ ولا أحد يقول فلان فلان من خطأ هذا غلط من بعض الناس يسر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مناصحة الولاة من على المنابر ظلم للأمة أم لا؟ وهل هذا هو منهج السلف؟
النصيحة من ولاة الأمور بالمكاتبة والمشافهة لهم حتى يدعوا هذا الشيء. أما عامة الناس ينصحون بعدم حذر من المنكر، حذروا من الربا، حذروا من الزنا، حذروا من الغش في المنابر وغير المنابر، ويجعل ولاة الأمور ويوفقهم لإزالة هذا الشيء وإنكار هذا الشيء. أما يقول فعلوا اللي فيهم ولا فيهم هذا معناه إثارة الشر والعلاقل وفتن بسبب الخروج وانقسام الناس، ولكن يحذر الناس من المعاصي ويدعو لولاة الأمور بالتوفيق والهداية، وأن الله يعينهم على إزالة ما حرم الله وعلى إقامة ما أرجح الله. ندعو لهم بالتوفيق ويحذر الناس من المعاصي. نعم.
ننبه الإخوة إلى أن مسائل الطلاق لابد أن تعرض على الشيخ شفويا. سائل يقول
الطلاق في المكتب أو في البيت أو في درس مو في المحاضرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: سمعنا فتوى للشيخ الألباني بوجوب هجرة أهل فلسطين منها إلى بلاد أخرى بحجة أنهم لم يتمكنوا من إقامة حكم الله، فما مدى صحة هذه الفتوى مع أنه قد تواترت الروايات أن أهل فلسطين والذين هم تحت حكم اليهود يجدون من الحريات ما لا يجده كثير من المسلمين في البلاد الإسلامية؟
بلغت هذه الفتوى ولم أقرأها ولم أسمعها، نقلها بعض الناس الشيء ناصر الدين من العلماء الأخيار الطيبين من دعاة العقيدة الصحيحة من السنة، زاده الله من الخير والهدى، وله معصر قد يخطئ الإنسان في هو غيره ومن هو أكبر منه قد يغلقون. وهذا اللقاء حكي عن الشيخ ناصر فيه تفصيل، إذا كان الإنسان في البلد لا يستطيع إظهار دينه يستطيع له إظهار هذا، مثل ما هذا الرجل من مكة إلى المدينة، هذا الصحابة بعض الصامع إلى الحبشة إذا كان في بلد ولا بلد، لكن لا يستطيع إظهار دينه ويخشى على دينه يعني. فالفلسطينيون الذين منهم في محل لا يستطيع إظهار دينه توحيده وطاعته لربه، صلي ويذكر الله ويوحد الله يستطيع إظهار، لا ما عليه إلا سواء في أي جزء من فلسطين. أما إذا كان في محل قرى فلسطين لا يستطيع، قد ضيقت عليه اليهود فإن يهجر إلى محل آخر من أطراف فلسطين أو الشام أو الأردن أو مصر أو السعودية، وينتقل إلى محل يصل في دينه. والذي يظهر من حال الفلسطينيين أنهم لو كفوا عن اليهود ولم يرموهم الشباب الحجارة ونحوها لربما تركوهم، فالذي نسمع من كثير منهم أنهم يستطيعون إظهار دينهم، يصلون مع الناس ويذكرون الله يدعون الشرك ويستطيعون إنكار الشرك سبحانه وتعالى، هذا اللي بلغنا عنه. فمن كان ما عليه خطر في فلسطين لا يلزمه هجرة، أما إذا كان في محل فلسطين عليه خطر القهرها اليهود ومنعوه من الخارجين وربما قتلوه بغير حق، هذا يهاجر مثل ما هاجر المسلمون من الرسول صلى الله عليه وسلم، هاجر المقصود فيه تفصيل، الفتوى إن صحت فبها تفصيل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الذي يتعاطى الدخان والجراث ظالم لنفسه؟
كل عاطي ظالم لنفسه، كل عاطي ظالم لنفسه، لكن عليه التوبة، عليه التوبة إلى الله عز وجل. يقول الله جل وعلا: هم ما أورث الكتاب الذين اصطفينا من عباده فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق، فظالم نفسه هو العاصي، والمقتصد اللي أدى الفرائض وترك النحاس، والسابق الخيرات الذي أدى الواجبات وترك المحال وعنده مسارعة في الخيرات وتوسع بالخيرات. كل من عصى ربه هو ظالم نفسه، سواء بالدخان أو بالخمر أو بالزنا أو بالعقوق أو بالربا أو بغير هذا، كل عاصي هو ظالم نفسه، عليه التوبة إلى الله، عليه الرجوع إلى الله والإدار بالعمل الصالح من هذه من هذا الظلم، ولكن يختلف بعضه أشد من بعض. فالظالم نفسه بالمسجد أعظم من الدخان، والظالم نفسه بالعقول والدين أعظم من الظالم نفسه بالأمر دون ذلك، وهكذا والمعاصي تتساوت في الكبر. نعم.
كذلك يقول: هل القسوة على الأولاد أو الإخوة الصغار في التربية يعتبر من الظلم؟
إذا تحرك ذلك أن هذا هو ليصلحهم فليس من الظلم، أما التساهل ضربهم بغير الحق وإيذاؤهم بغير الحق فهو ظلم، أما كون يتحرك نفعهم يتحرك إصلاحهم فهو مأجور.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس ينتقدون الجماعات الإسلامية التي تنتهج الجهرية في الدعوة والسرية في التنظيم من أجل الأخطار التي تحيط بهم، ويقول هؤلاء أن السرية منهج مبتدعة بينما الجهر في كل شيء من منهج أهل السنة، فما رأيكم في ذلك إذا كانت هذه السرية تحقق مصالح وفيها حفظ دين الإنسان كما حصل للمسلمين في جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، حيث بقوا تحت الأرض يتعلمون العلم ويحفظون القرآن بل أسروا بكثير من شعائر الدين حتى فرج الله عنهم وخرجوا إلى الناس، بينما غيرهم انحرف وأصبح شيوعيا وماركسيا وعلمانيا.
إذا كانوا على بصيرة وأظهروا ما استطاعوا من الخير وأخذوا ما أخافوا منه لا بأس، حتى الصحابة في يوم السبت استعملوا السر وأخذوا أمورهم وأسلموا كبيدا إذا خافوا الشر لا بأس، إذا أكروا شيئا يخشون شر الناس وأظهروا ما استطاعوا إعلانه في بلدهم من الخير فهم مأجورون، ولا حرج أن يسروا ما يخشون شره وضر الله عليهم لا بأس بذلك، هذا يرجع إلى حربيهم، لكن عندهم علم عندهم بصيرة في دعوتهم فلا بأس أن يظهروا ما قدروا ويخفوا ما لم يغفروا حتى يستطيعوا إظهاره. ما لم يكن هذا الذي يسرونه يضر المسلمين يضر غيرهم، لا بد يتحرون يكون سرهم وجهرهم لا يضر غيرهم، بل يجتهدون في أنه ينفعهم ولا يضر غيرهم.
يقول: أسقطت زوجتي حملها غير مخلق ونزل منها دم إثر ذلك، وبسبب نزول الدم لم تصل عدة أيام، ثم علمنا أنه دم فساد وعليها متابعة فرائضها، فما حكم الأيام التي لم تصل فيها؟
إذا كان الساقة ما فيها على بس الإنسان ما يدعو لا يدعو ولا شيء مدن هذا صلي تصوم ولا على شيء تقضي هذا تركه، أما إذا كان في علامة أن الإنسان يد أو رجل أو رأس هذا مثال لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر أو ثمن 40، إذا كان في علامة من رأس أو يد أو أصابع أو شيء ولو في الثالث أو في الرابع لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر أو ثمن 40، أما إذا كان لا دم ما في علامة شيء هذا دم فساد تصلي تصوم وتقضي الأيام تركه. نعم.
هل يصلي على الساقط يا شيخ؟
إذا كان بلغ نسخة للروح وخامس يصلى عليه يغسل، وإن كان قبل ذلك لا ما يصلى عليه ولا يغسل، ليس الإنسان ليس الميت ما بعد نسخة للروح.
والعقيقة يا شيخ؟
ولا يعق عنه هذا تنفى في الروح وخامس ما بعد.
يقول: لي جار مقابلني في الشقة الأخرى وكنت أصله، ولكن زوجته أثير حولها شبهة أخلاقية فمنعت أهلي من مواصلتهم ولا أسمح لهم أن يدخلوا بيتي، فهل آثم في ذلك؟ يقول: لي جار مقابلني في الشقة الأخرى وكنت أصله، ولكن زوجته أثير حولها شبهة أخلاقية فمنعت أهلي من مواصلتهم ولا أسمح لهم أن يدخلوا بيتي، فهل آثم في ذلك؟
أنا في التحري إذا صار شبهة قوية فبعث عليه، لأن دخولهم عليه قد يضرهم ودخولهم عليه قد يسبب التهم أيضا، إذا كان شبهة قوية والأسباب واضحة فلا حرج عليك في التحري والحذر. نعم.
يقول: ما حكم استخدام الخادمات بدون محرم، وإذا كان هذا لضرورة كأن تكون لخدمة امرأة كبيرة في السن لا تجد من يخدمها، نرجو التفصيل مع العلم أن هذا الأمر منتشر.
قد قلنا غير مرة في محاضرات لا يخشيها إلا الله، لا يجوز استخدام النساء إلا محرم في أي مكان، ولا سفر المرأة إلا بمحرم، لا من حج ولا بغيره، لكن إذا أرسل أهلها بدون محرم إذن عليه إذا أرسلها بدون محرم أو طلبها فهو قال أعطناها بدون محرم بشيء يكون شريفا له، أما إذا وافق على المحرم ولكن ثم أرسل المحرم إذن عليه، وهكذا النساء لا يسافرن عند المحرم لا حج ولا غيره، نبذ الرسول قال لا تسافر امرأة إلا لا تسافر امرأة إلا مع أهلها متفق على أهلها، ولأن السفر بدون محرم خطأ خطأ عليها للشر، هكذا بما عند في بيت أحد خطر كل خادمة ما عند أحد يخلو بها يكون فتنة، لا تعمل تجلس في بيتها وتخدم بيتها ولا تعمل ولا يجد خادمة يختم تكون فتنة له ولا لها جميعا.
يقول السائل: أجبتم عن سؤالي في الأسبوع الماضي خاص بعملنا مع دلالي الخضار والفواكه، وتفضلتم بالإجابة أنه لا حرج من أن نعمل معهم حتى لو اختلفت الدلالة، وأيضا أجبتم بأن أي قرض يعطوه للعملاء بنية أن يحضروا محاصيلهم لديهم بأن ذلك لا يجوز لأن أي قرض جر منفعة فهو ربا، وسؤالي الآن: هل عملي معهم جائز؟
هم بنية بالشرط إذا كان شرط يقوهم شرطا أن يأتون بأموالهم، أما إذا قرضهم أنه شرط لا بأس، أما إذا كان شرط أن يقرضهم حتى يأتون له
لا. يقول: هل عملي معهم جائز برغم علم اليقيني أن الفروض التي يقدمونها للمزارعين هدفها الأساسي هو أن يبيعوا؟
لا 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 ل أو عند شك ما يرى. وما إذا علمت أنهم هكذا يقررونهم حتى يكون هذا لا تعلم على هذا البلاء. الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
يقول ونحن نكتب خلف الدلال في وقت الحراج وأثناء حراجه على فاكهة معينة تتوق أنفسنا لأكل حبة من هذه الفاكهة دون وجود صاحبها، فهل أكلي لهذه الثمار المعدودة حرام أم حلال رغم أنني أستأذن من راعيها ولكن بعد الحراج أحيانا؟
ليس لك أن تأكل، لكن أهدل لك لا تأكل، أما أنت لا تأكل لا حبة ولا أكل، دعها لمن اشتراها، أما إذا أهدل لك أخطأت لا تأكل.
هل قضايا الحجاب النقاب والخمار واللحية وفوائد البنوك قضايا خلافية أم هي أمور لا مجال فيها للخلاف؟
ليش؟
يقول هل قضايا الحجاب بين قوسين النقاب والخمار واللحية وفوائد البنوك قضايا خلافية أم هي أمور لا مجال فيها للخلاف؟
قضايا ما دل عليها الشرع أحكمها الشرع ليس فيها مجال للقيل والقال. الرسول أمر بإعفاء اللحية وتوفيرها وحذر الله حرم الربا والله وجب الحجاب فلا مجال للقيل والقال وترخص البعض لعله وفق الله الجميع عندما يقول ان شاء الله اصلح نيه الجميع.
نسال الله ان يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.